والصلاة والسلام على رسول الله. كتابنا اليوم هو الكتب الفرائض في بابه، بمعنى أن علماءنا وسلفنا كانوا يخجلون كثيرا من إظهار مكنونات أنفسهم، فيحاولون سترها ما استطاعوا، ولكنها تثبت منهم هذه المكنونات بين السنة والأخرى في بعض كتبهم وفي بعض كلامهم وعباراتهم. وخاصة أن الفقهاء فيهم نوع جمود، وأقصد بالجمود انشغالهم الكبير بالقضايا العملية، مما يجعل الجوانب الإنسانية في حياتهم قليلة. والعلماء كذلك الذين ذكروا لنا سيرة أسلافنا لم ينشقوا بقوة إلى ذكر الجانب الإنساني، مع أنه كان موجودا ولا شك. وهذا على خلاف ما ذكرناه لكم من سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري، فإن الجانب الإنساني كان واضحا. ولكن قراءة السيرة لغير الصحابة ولغير رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجد فيها الجانب الإنساني مبسوطا مشروحا، لكنها تثبت هنا وهنا، وتستطيع من خلال هذه الفلتات أن تكتشف الصورة الصحيحة لهذا الإنسان، لهذا العالم، لهذا المجتمع. بعد ذلك صاحب الكتاب الذي بين أيدينا هو أبو الفرج بن الجوزي، أبو الفرج بن الجوزي هذا عالم حنبلي من الحنابل، مكتب بابن الجوزي نسبة لجده الأعلى المسمى بجعفر، لأنه كان في بيته في بغداد، في بيته شجرة جوز لا يوجد مثيل لها في بغداد، فمكتب جعفر جده بالجوزي، وصار ابناؤه لقال ابن الجوزي ابن الجوزي، ولكن وهو يمس نسبه الى ابي بكر الصديق، فهو كوني النسب لابي بكر الصديق، ولا يعرف عن جدوده شيء من طلب العلم، كانوا يشتغلون بالتجاره ويشتغلون بالصناعه والنجاره وغيرها، فجميع جدوده وابائه لم يشتغلوا بالعلم حتى جاء هذا الشيء. وهو من أبو الفرج، هذا شخصية غريبة، أبو الفرج بن الجوزي شخصية غريبة. هو توفي للذكر سنة 597 للهجرة، 597 للهجرة، عاش تقريبا 90 سنة، سيكون 93، فربما ولد في 503 أو ما يقاربها، لأن العلماء قديما لم يكونوا يهتمون بتاريخ الولادة بمقدار اهتمامهم بتاريخ الوفاة، كون الولادة أن المرء لما يولد لا يكون مشهورا، لا يكون معروفا، بخلاف لما يموت فإنه يكون معروفا، فينشط الناس ويهتم لجمع أو لمعرفة وقت وفاته، ولما يموت العالم يشتهر ذكر وفاته في الآفاق فيحفظه الناس. هذا أبو الفرج بن الجوزي الحنبلي، طبعا فرق بينه وبين ابن قيم الجوزية، ابن قيم الجوزية لأنه أبو ابن القيم، ابن القيم شمس الدين ابن القيم، أبوه كان قيم على مدرسة اسمها المدرسة الجوزية، يسمها المدرسة الجوزية حفيدا لأبو الفرج بن الجوزي، حفيد أبي الفرج بن الجوزي اسمه محي الدين يوسف، ابنه محي الدين يوسف، له ابن لمحي الدين يوسف بنى مدرسة علمية وقفها على الحنابلة، سميت بالمدرسة الجوزية نسبة لمن؟ لبانيها. ابن القيم كان أبي قيم على المدرسة الجوزية، فهمتم؟ لكن متى توفي ابن القيم الجوزية؟ من يعرف؟ وله كتاب الاعتصام بالشاطبي، من يعرف؟ في واحد ذكر ولكن سجل بعدين 756 للهجرة. طيب 756 متى توفي ابن تيمية؟ كلامها معروف 728 للهجرة، عن عمر 63 سنة تقريبا وشبه ابن القيم. هذا الشخصية ابو الفرج بن الجوزي شخصية غريبة من غرابتها كثرة التصانيف. ذكر عنه انه لو وزعت كتبه واوراقه التي كتبها لكان نصيب كل يوم من ايام حياته من يوم مولده الى وفاته 9 كراريس. 9 كراريس. ولا يعرف في علماء الارض لا مسلمين ولا كفار اكثر تأليف من ابن الجوزي. يقاربه في التأليف اقوام يقاربه ولا يصل مرتبته في التأليف، في كثرة التأليف لا في جودة التأليف. الآن سنذكر أن كتبه غير جيدة وغير مجودة كما ذكر العلماء. من الذين يقاربونه في كثرة التأليف من أبي جعفر الصبر صاحب التفسير والتاريخ والتهذيب تهذيب الآثار، وسوف يقاربهم ابن حزم الظاهر، ولكن أكثرهم تأليفا هو أبو الفرج. مين عارف 10 كتب لأبو الفرج بن الجوزي؟ طبعا هو له اكثر من 1000 مصنف. ما نذكر بعض كتب، نذكر 10 ولا اقل الى صاحب الاعتصام للشاطئ. واحد يذكر ما عبد الله مالوش مش داخل في المسابقه. وهذا ابن الجوزي القيم الجوزي. مش عارفين صاحب المنار تلبيس ابليس. الصوفيه يقولون تلبيس ابليس لمؤلفه ابليس. لان هذا الكتاب يصبح فيه أبو الفرج بن الجوزي يصبح الصوفية، وأبو الفرج كان خصما للصوفية والفلاسفة، وأخذ هذه الخصومة من شيخه من شيخه أشهر شيوخه. من هو؟ أبو الوفاء بن عقيل. أبو الوفاء بن عقيل كذلك كان مبصرا في التصنيف، ولكن الحنابلة هجروه وتكلموا عليه لأنه كان كثير الكلام في علم الكلام والفلسفة حتى أنه استفيد منها، لكنه كان خصما جلدا للصوفية. فورث أبو الفرج التلميذ خصومة الصوفية من شيخه اللي هو من قلنا أبو الوفاء ابن عقيل، وهو إمام عالم من أعلام الحنابلة. هو المشهور قلنا تلبيس إبليس من كتبه كذلك زاد نعم هو غريب الحديث. لا هو غريب الحديث، وهذا كتاب مطبوع في 3 أجزاء لأبي الفرج بن الجوزي. كذلك قال الشيخ زاد المسير في علم التفسير، وهو في التفسير في 4 مجلدات مطبوع وفيه غرائب، وعامة كتب ابن الجوزي فيها غرائب. من كمان دارس الذي الناسخ والمنسوخ من الآثار كذلك. ايه سيد الخاطر نتكلم عنه ايه لا المنتظم شو تنظيم انه المنتظم في تاريخ الامم والملوك، وهو كتاب في التاريخ. ابن كثير يقول وقد اخذت منه الكثير. والحقيقة انا قرأت الكثير من هذا المجلدات وضخم، وجدت عامة ما اخذ ابن الجوزي اخذه من تاريخ الطبري، أخذ الكثير من تاريخ الطبري وأخذ بعض الطبري من غيره، ولكن في ذكر الأوائل والأخبار الأول أخذها من كتاب تاريخ الأمم والملوك لمن؟ لأبي جعفر الطبري. طبعا هذا الإمام ككل الأئمة وقع في بلوى في زمنه. في القرن الثالث الهجري حدثت طامات كثيرة جدا، صراع الشيعة ضد السنة. من كان أولياء الشيعة؟ البويهيون. وكان الشيعة الفاطميين اللي هم الإسماعيلية يحكمون من؟ مصر. وقد عاصر ابن الجوزي انتصار أهل السنة في مصر، غلبت أهل السنة على مصر ولذلك ألف كتابا سماه النصر على مصر. له كتاب غير موجود غير مطبوع ذكره أهل التاريخ والمترجمين له لكن غير مطبوع الكتاب ولا أدري إن كان له مخطوطة معروفة أم لا. ألف كتابا سماه النصر على مصر أو النصر في مصر. ولذلك الصراعات في عصره بين أهل السنة وبين الشيعة كثيرة وقعت في بلوى. أبو سعد بن الجوزي رجل يفتخر بنفسه عاب عليه العلماء أنه رجل يعني عنده ذكر لنفسه كثيرا وله كتاب اسمه لفتة الكبد ألفه لابنه يوسف لأنه كذلك له خبر معاه. أبو سعد بن الجوزي كان هناك رجل حاكم في بغداد اسمه ابن يونس الحنبلي فقرب أبو الفرج ابن الجوزي إليه وأبو الفرج كان عنده صنعة غريبة من غرائب التاريخ هذه الصنعة اسمها صنعة الوحي ذكر شيئا من أخبارها الرحالة ابن جبير ذكر أمور غريبة جدا لما كان يصعد المنبر ويخطب يتمايل الناس ويبكون ويلقون ما عليهم من شدة الوجع في كلامه وتأثرهم منه يقول ولقد قطعت 100,000 جبيلة. شاف وشنا الجبيلة كان زمان الفساق والعصاة والشباب يربوا جبائلهم على طريقة النساء وليس على طريقة الرجال بقول قطعت بيدي هذه 100,000 جبيلة يعني 100,000 واحد تابع على يديه في مجالس الوعظ. قال أما النصارى فأكثر من 5,000 نصراني أسلم على يديه. كان آية من آيات الله في الوعظ شدة البلاغة ويظهر هذا من كتبه. طبعا طريقة الوعظ والقصاص لم تكن في التاريخ الأول ثم بعد ذلك صارت وصار لها طريقة معروفة. نرجع إلى خبر ابن يونس الحنبلي هذا قرب أبا الفرج ولكن جاء رجل اسمه ابن القصاب كان شيعي لما استلم ابن يوسف الحنبلي الإمارة في بغداد والسلطنة في بغداد كان هناك رجل حاكم على المدرسة الحنبلية كان زمان مدرسة حنبلية مدرسة شافعية وهكذا فكان شيخ مدرسة الحنابلة رجل اسمه عبد الوهاب ابن عبد السلام ابن عبد القادر الجيلاني الاسم مش غريب عليكم عبد القادر الجيلاني ما نتكلم لكم على عبد القادر الجيلاني ربما نختار لكم كتاب الغنية له فنحدثكم عنه يلا. فهذا عبد السلام كان رجل زنديق له كتب في عبادة النجوم والسحر وما شابه الكيمياء مش الكيمياء تبعت اليوم علم المادة لا الكيمياء السحر القديمة. فلما استلم ابن يونس نزع إمارة المدرسة وقيادة ومشيخة المدرسة من عبد الوهاب بن عبد السلام وأعطاها لمين؟ عبد السلام بن عبد القادر الجيلاني وأعطاها لمين؟ لأبو الفرج بن الجوزي. لكن لما ابن القصاب استلم السلطنة وكان شيعيا وكان الخليفة الناصر يومها يميل إلى المتشيعة إلى الشيعة فتن ابن الجوزي وعذبه حتى انه طرده وختم على امواله وعلى داره ورمي في سفينه كان معاه عبد الوهاب هذا في السفينه معه حتى انه اخرج من بيته بقميص من غير سروال في ليله بارده بقي 7 سنوات يخدم نفسه بنفسه ولا يلتفت له احد حتى رجع أهل السنة إلى إمارة بغداد فرجع أمره إليه. الغريب في القصة إن ولد آخر اسمه إسماعيل اهتم به لتدريسه وتعليمه وتفسيره وكان الابن مع أعدائه في وقت الفتنة كان ابنه مع من؟ مع خصومه. والظاهر لعبة الانتقال بين المذاهب من أجل السياسة كانت كبيرة جدا ولذلك ثبت ابن الجوزي اللي هم بتقول حفيد من بنته وليس من ابنه اسمه ثبت ابن او ثبت ابن جوزي له كتاب اسمه مرآة الزمان تشيع من اجل الرئاسة ومن اجل منصب الحبا حفيد من جهتي ابنتي ثبت ابن الجوزي في مرآة الزمان العلماء ما بثقوا في أخباره لأنه ثبت أنه يكذب كثيرا لكن بذكر الخبر طبعا من جهة أمه من جهة الأمين أم كانت أم نحي اللي هو أم يوسف. فبقول إنه في نفس الليلة اللي مات فيها أبو الفرج بن الجوزي بعد ما قبروه وهم واقفين على قبره فجاءت جنازتها بشدة المحبة بين أبو الفرج وبين زوجته أم نحي الدين أم يوسف. ما هذا احنا ما ذكرناش 10 كتب، هو له كتب كثيرة، عليكم أن تراجعوا ترجمته في كثير من الكتب لتعرفوا بعض كتبه. طبعا الكتب المشهورة تعرفونها وذكرتم أنتم منها ونسيتم كتاب اسمه ذم الهوى، والحقيقة من قرأه يرى فيه شيئا من الهوى. الكتاب المشهور المشهور عندكم هو تلبيس إبليس، ذكر تلبيس إبليس على الناس بجميع طبقاتهم وأصنافهم، العوام والعلماء والعباد والزهاد والحكام والملوك والباعة وغير ذلك. له كتاب جميل جدا على خلاف طريقة الفقهاء في التأليف. طبعا أبو الفرج بن الجوزي مكثر كثير في الكتب وكثرت في كتبهم أخطاء. لماذا كثرت في كتب الأخطاء؟ لأنه كان يكتب ولا يسود، يكتب الكتاب وما يراجعه. كان العلماء يكتب الكتاب ويروح يراجعه مرة مرتين، لكن هو كان يكتب الكتاب ولا يرجع إليه، ولذلك كثرت في كتبه الأخطاء. حتى أنه في كتاب من له يسمى بالموضوعات مطبوع بثلاث مجلدات، الموضوعات ذكر فيه أحاديث في البخاري ومسلم وعدها من الموضوعات، يذكر الموضوعات وينبه عليها في كتابه الموضوعات. وأما في كتبه فقد أثر الكثير من الموضوعات. القصد أنه مكثر، ولذلك كان يقول أنا مرتب ولست بمصنف. كان آية يكتب الكتاب اليوم ثم يكتب ضده بعد مدة. في كتاب يتكلم عن نفسه كثير، كتاب جميل جدا يذبح إنسانية الإنسان، وهو كتاب اسمه صيد الخاطر. ايه صيد الخاطر؟ العلم صيد والكتابة قيده، قيد علومك بالحبال الواثقة. بقول انا كانت تسمح على خواطري خواطر، بكون جالس فتأتي خاطرة كما يأتي في كل الناس، لكن خواطر العلماء غير خواطر بياعين السوس والكندرجية. ايش خواطر بياع الحذاء؟ كيف يبيع الحذاء الكبير؟ لكن خواطر العلماء خواطر تخص مسائل العلم والمشاكل، وكما هي الاحلام التي حدثناكم عنها في درس الطحاوية. احلام مين؟ احلام ابن تيمية. ايش كان يحلم في الليل؟ في واحد كان يشتهي ان يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم، مما تذكر هذه القصة لتصح او لا لا ادري. كان يستهي أن يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرا، فجاءت إلى شيخه إنه يدعو الله كثيرا أن يرى رسول الله فلم يراه. فالشيخ قال له بتروح من هنا من عندي بتميل على سوق السمك وبتشتري سمك مملح جدا، ها تعرف السمك المملح اللي بيسموه السيخ اللي بيأكلوه إخواننا المصريين في العيد النيروز اللي بيسموه عيد شم النسيج، هم بقى عيد شم النسيج بيسموه السيخ. قالوا بتميل على سوق السمك وبتشتري سمك مملح وبتروح وقبل ما تنام بتاكل السمك من غير ما تشرب ولا جرعة ماء ولا تخالط به الخبز. فيمكن ترى ايش يحدثنا به عندما تنام عندما تصحى من النوم. روح ما كان خياط، ناول السمك واكل وماء في الليل كل الليل وهو يرى انهار ومياه. فالصبح جاء الشيخ وقال له قال له يا سيدي انا قلت لك شكيتك اني انا ما بدي اشوف انهار ومياه، انا قلت لك اشتهي ان ارى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال له لو انت نمت عطشان لرؤيه الماء او للماء، ولو نمت عطشان حقيقه لرؤيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ابن تيميه ماذا كانت احلامه؟ قلنا يشوف ابن سينا ويشوف الرازي ويشوف هؤلاء الكبار من المتكلمين ويناظرهم. فكانت خواطر ابن الجوزي هذا تأتي عليه خواطر، شك انه في خواطر علمية كثيرة ترد عليه ولا يقيدها فتذهب. فكان العلماء ما هذه نذكرها لكم، كل عالم دائما معاه ورق في جيبته
نصبغهم صبغة جيدة على هيئة كتاب فارغة ومعاه القلم. هذه الكتاب الصغير كانوا يسمونه بالكناشة. ايش اسمه؟ كناشة. كل ما يخطر على باله يسمع حديث، يسمع جملة جيدة، يقرأ المية ايش يسوي فيها؟ يسجلها في الكناشة. ثم تفرج الحديث للحديث، التفسير للتفسير، شيء اسمها ايه؟ هذه كناشة. لا اليوم طبعا في كمبيوتر ما شابه ذلك، لكن كانت هذه ليس شيئا جديدا، كانت قديمة موجودة في جيب كل عالم، ورقات يجمعها على هيئة دفتر صغير، طبعا دفتر كلمة فارسية ليست بالعربية، يجمعها ويسميها بالكناشة، يسجل عليها ما سمع وما خطر على باله. ابن الجوزي بدأ يجمع الخواطر التي تذهب وتأتي، فجمعها في كتاب وقيدها وربطها، فسمى كتابه ماذا؟ سيف، سيف الخاطر، لأن الخاطر إيش ميزته؟ يأتي ويذهب بسرعة، فهو قبل ما يفوت. والمرء إذا فاته هذا ربما تحسونه في أنفسكم، كثير إخوة بيقول لي يا شيخ وأنا في البيت 20-30 سؤال بيجن على بالي، لما بشوفك بضلش ولا سؤال. فهذه الطريقة يسجل، ولذلك المرء لو سجل ما يأتيه من خواطر لتعجب. أنا قرأت الكتاب أكثر من مرة، والكتاب مما يقرأ لأنه كتاب يوسع النفس، يعني واحد بده يقرأ كتاب علم النساء بيجلس وراء المكتبة ويحقق، لكن مرات بيختار بعض الكتب السهلة وقت راحته، فهذا الكتاب مما يصلح لهذه الحالات، كتاب خواطر. مما ترى أكثر المسائل تدور عند هذا الشيخ في خواطره مسألة العزلة، أكثر من 8-9 مرات يذكرها في هذا الكتاب. هل العالم الأولى أن يعتزل أو لا؟ والظاهر أنها كانت هذه المسألة، وهي مسألة العزلة، يعني تصارع نفسه كثيرا ويرغب بشدة أن يعتزل بعيدا عن الناس لشدة ما يرى، ولكن كان يدفعها لما يرى من الخير بمعاشرته للناس. مسألة العزلة. المسألة الكثيرة كذلك التي شغلت باله هنا مسألة الصوفية والمتكلمين، ذكرها أكثر من 19 مرات. من المسائل التي أكثر فيها الحديث مسألة حديثه عن قضية التوكل والمال، لأنه ابن الجوزي كان رجل يعني هندام، رجل يلبس لباسه الجيد ويأكل أطيب الأطعمة، وما عرف عنه يقول لابنه في لفة الكبد: يا بني ما فعل أبوك قط أنه استحذى أو طلب مالا. كان رجل يكمل العلم وهو صغير، والصغار يذهبون لينظروا إلى دجلة وينظروا إلى السفن وغيرها، وهو يعتزل لقراءة كتب العلم، حتى أنه كان لا يستطيع لطلبه العلم، لا يستطيع أن يجد الخبز الطري، فقط معاه خبز جاف، فلا يستطيع أن يأكله حتى يجلس على شط دجلة، يأكل خبزة ويشرب وراها ماء حتى تبل فيستطيع أن يأكلها. لكنه لما كبر وانتشر صيته كثر المال لديه، وليس كان هو مما ينتقده عليه حتى أحباه، حتى الطلاب علموا أنه كان ماذا؟ يعني يدير باله على حاله، فهمتوا؟ ولهذا كان يتحدث كثيرا في هذا الكتاب عن هذه القضية. وإذا قرأتم تلبيس إبليس تجد هذه المسألة كثيرا ما يشدد بها في كلامه على الزهاد والصوفية، أنهم يتصنعون الزهد ويعتبرون أن الزهد هو قلة المال وقلة الشيء وقلة الطعام، ويقول لا، الزهد ليس هو هذا. فصيد الخاطر هذه هي ميزته، كتاب ممتع يكشف لنا ابن الجوزي عن نفسيته وعن حالته. سنقرأ لكم شيئا مما كتب. على السادات تسمعوا بعض الشوارد التي ماذا؟ شوارد التي صادها وقيدها. نختار لكم شيء، هو كثير، أنا كل كتاب أقرأه بفضل الله وأقوم بفهرسته يعني للأمور التي تروق لي، فأقرأ لكم ما راق لي قديما. طبعا الحذر من الصدق، في كلام له عن الحذر من الصدق، يعني عجيب مستفح بها، لكن لا بأس. الحذر من الصدق، طبعا العناوين التي هنا ليست من وضع ابن الجوزي, هي وضع من الشيخ علي الطنطاوي نسأل الله أن يحسن له بخير. يقول عنوان لها بعبارة لا تثق بأحد مما تعاشر. لكن هل هذا صحيح؟ هل هذا صحيح؟ الأصل هو ماذا؟ إحسان الظن. الأصل إحسان الظن, لكن لما المرء يلدغ مرات من يعني ولذلك ثلاثة لا وجود لها, ثلاثة قالوا ثلاثة لا وجود لها, ما هي؟ الغول والعنقاء. شافش الغول الحقيقة الغول له وجود, وقولهم لا غول يعني إنكار لحقيقتها. الغول هم السعالي وسحرة الجن. الغول قال ثلاثة لا وجود لها, الغول والعنقاء. شافش العنقاء طائر هذا في المغرب له قصة وحكاية طبعا من خرافات العرب قديما. الغول والعنقاء والحل الوسي ثلاثة قال لا وجود لها, لكن هذا غير صحيح. الأصدقاء كثر والخير كثير, ولكن يقول الشيخ هنا من أعظم الغلط عليك أن تشكر ثلاثة, ذهبك ومذهبك وذهابك. قالوا عليك أن تشكر ثلاثة, قديما قالوا لا عليك أن تشكر ماذا؟ عمرك. قال من الأمور التي عليك أن تشكرها عمرك. قديش عمرك؟ وهذا كلام يعني شغل نساء كبير وصغير, لكن قالوا ثلاثة عليك أن تشكرها, ذهبك يعني قديش معك الدول, ومذهبك وذهابك, وين بتروح وين بتخليها تفيد. فقال من أعظم الغلط الثقة بالناس والاسترسال إلى الأصدقاء, فإن أشد الأعداء وأكثرهم أذى الصديق المنقلب عدوا. هذا صحيح, أي صحيح. من أكثر الناس إذا إلك اللي كان صديق وثم انقلب عدو, غير مداخلك وحاضرك. لا بأس للمتزوجين ولغير المتزوجين. أنا عندي قاعدة من إذا كنت كبير الآن فهي من صغري, أن المرأة في بلادنا في قصة أو في حالة اسمها الحرب, ما أدري إيش بتسموها أنت, يعني المرأة بتتجاعل مع زوجها وين بتروح؟ على بيت أهلها. ما إيش بتسموها أنتم؟ ما أدري.
كل بلد لها اسم. عندنا في بلادنا في بلاد الإسلام في فلسطين يسموها حربة, هنا في بلاد حرب. كما يقال دابة إذا أبت على صحيح يقال حربة. فالقاعدة أنه أي مرأة بتحرب أن أين لزوجها أن لا يرجعها للبيت. ليه؟ لأنه لما تروح زعلانة تذكر الأول من داخله. المرأة عايشة معاك 24 ساعة. المرأة عايشة معاك 24 ساعة. كيف تكون حاضرة عايشة كل شيء, ولذلك يعني تبقى مصيبة وطابية. وهكذا الصديق بتعيش مع صديق أسبوع مصاحب له يراك عند غضبك وعند فرحك عند حزنك عند ترنمك, يعني كيف واحد جايك ويترنم فيطلع يقول الشيخ بغنبي مصيبة طامة. ولذلك هذا من قلة المروءة والوفاء, من قلة المروءة والوفاء أن يفشي الرجل سر صديقه. لكن قضية السر الأيام يعني كل واحد بيقول للثاني هذا خبرك ما تقول للناس, والثاني بيقول له ها بالله هذا بيننا أنا يعني ما تخبر هذا بيننا وبينك, وكل واحد بيننا وبينك في النهاية بابا آخر من يعلم. يقول لماذا هذا العدو الذي خلق الصديق هذا أكثر الناس إذا لك؟ لأنه قد اطلع على خفي السر. قال الشاعر احذر عدوك مرة واحذر صديقك ألف مرة, فلربما انقلب الصديق فكان أدرى بالمضرة. يقول نعلم أن من الأمر الموضوع في النفوس, هو كان يعتبرها شيء طبيعي, نعلم أن من الأمر الموضوع في النفوس الحسد على النعم أو الغبطة يحب الرفعة, فإذا رآك من يعتقدك نفيلا له وقد ارتقيت عليه فلا بد أن يتأثر بنفسه. وربما حسد, فإن إخوة يوسف عليهم السلام من هذا الجنس جرى لهم. فإن قلت كيف يبقى الإنسان بلا صديق؟ هل الإنسان يكون إذن بلا صديق؟ فيقول قلت لك أتراك ما تعلم أن المجانس يحسد وأن أكثر العوام يعتقدون في العالم أنه لا يبتسم؟ هذا لكل الكلام وأن أكثر العوام يعتقدون أن العالم لا يبتسم ولا يتناول من شهوات الدنيا شيئا، فإذا رأوا بعض انبساطه في المداح هبط من أعينه. فإذا كانت هذه حالة العوام وتلك حالة الخواص فما من تكون المعاشرة؟ لا بل والله ما تصح المعاشرة مع النفس لأنها متلونة وليس إلا المداراة للخلق أي أن تدار الخلق من أجل أن تصرف شرهم، قال والاحتراز منهم. نقرأكم شيء آخر بتكلمنا الحقيقة شيء عن فوائد لطالب العلم، شيء لفوائد خطرت على باله لطالب العلم. يقول نصائح لطالب العلم، بعض الناس يقول كيف بدي أحفظ، فبعضهم يقول اشرب بندورة، بعضهم يقول له أرسوس وهكذا، ولكن العلماء خبروا هذا فحدثونا كيف يتم رسوخ العلم وتمكنه في القلوب. قيل لأبي حنيفة يذكر هو ما هاي القضية ولا يحمد الحفظ، اسمع في بقول قبله قبل ما قال أبو حنيفة، يقول ولا يحمد الحفظ بحضرة خضرة ولا على شاطئ نهر لأن ذلك ينهي. بعض الأغبياء من الفسقة يقول لك يا أخي ما بعرف أقرأ غير عن الموسيقى الهادئة. أنت تعرف مع أن الموسيقى حرام ولكن ثبت علميا بدراسات بعض الدراسات الاجتماعية أن ذاكرة الإنسان وحافظة الإنسان وعقله تكون مغيبة إذا سمع المرء الموسيقى. ومع ذلك بيقول لك بدي يقرأ على الموسيقى الهادئة. يقول ولا يحمد النظر بحضرة خضرة ولا على شاطئ نهر لأن ذلك ينهي. والأماكن العالية طبعا اترد ما اترد المسألة خاصة به هو يجربها لأنها تختلف الإنسان إلى آخر، لكن نذكر لكم شيئا مما يقول. فالأماكن العالية للحفظ خير من السلاسل، والخلوة أصلا وجمع الهم، هذا صحيح القراءة إذا الإنسان من فردها أصلا. يقول والخلوة أصلا وجمع الهم أصلا أصول، وترفيه النفس من الإعادة يوما في الأسبوع ليثبت المحصور، وتأخذ النفس قوة كالبنيان يكسو يترك أياما حتى يستقر ثم يبنى عليه. يعني بيقول ما تقرأ كل يوم المادة، غير اليوم يقرأ شيء غدا شيء وهكذا حتى يثبت ويستقر ما حفظ. قال وتقليل المحفوظ مع الدوام أصل عظيم. ايش تقليل المحفوظ؟ يعني ما في يوم تقول والله حفظت اليوم صفحتين، ثاني يوم ما تعرفش تكتب ولا شيء. تقلل المحفوظ مع الاستمرار خير لك. وأن لا يشرع يعني مش هنا مش يعني يحكم، ولكن يشرع بمعنى يبدأ. وأن لا يبدأ يشرع في فن حتى يحكم ما قبله. طبعا هذا لأهل العلم، أما بعد رجل من هتلر يعني فليأخذ من كل، بعد ما يكبر فليأخذ من كل فن قرأ كما قال في بعض مواعظه السابقة. يقول ومن لم يجد نشاطا للحفظ فليتركه، ومن لم يجد نشاطا للحفظ فليتركه، فإن مكابرة النفس لا تصلح. على المرء أن يكتشف نفسه ويكتشف ماذا؟ قدراته. ما يحطها؟ تذكرون قصة أبو الوليد السنة اللي فاتت مع الابن؟ تذكروها لما حدثنا في القيام؟ واحد يعلم ابنه في المدرسة كل سنة بيجيبها ثلاث سنوات، ما تذكرون؟ جارهم هو، فهو طول الليل مسكين المدرس وهو يعلم ابنه عن النحو المبتدأ والخبر والفاعل والمفعول طول الليل. فلما أخذ الصبح على الامتحان بالسيارة قالوا يا ابني أعرف صار العصفور، فايش اعرب طاره؟ ما اذكر. هذا يذكر ايش اعربه؟ طاره؟ لا ما اظن فاعل، يعني انهم اعرب طاره فاعل او ما شابه ذلك. فالرجل عرف انه مش شغل نحو ولا شغل نحو، ففورا رده من باب المدرسه وانزلوا الى ميكانيكي، قال له عن شغلك، فضرب في الميكانيكي. فعلى المرء ان يكتشف اين هو بقوة، ومن لم يجد نشاطا للحفظ فليتركه، فإن مكابرة النفس لا تصلح، وإصلاح المزاج من الأصول العظيمة، فإن المأكولات أثرا في الحفظ. يقول قال الزهري: ما أكلت خلا منذ عالجت الحفظ. الله يعلم صح ما صح، لكن هذه تجربة. يقول لأبي حنيفة: بما يستعان على حفظ الفقه؟ قال: بجمع الهم، يعني بأن تجمع إرادتك على هذا الحفظ. فقال أحمد بن سلمة: بقلة الغم، لأن الغم يذهب، الغم والهم والمصائب تذهب، تذهب الحفظ. أحدهم قال: وقعت علي مصيبة فنسيت القرآن إلا الفاتحة وبعض الصور الصغيرة. مصيبة أنست القرآن كله. وقال مكحول: من نظف طبعا فيه إلى موعظة في قضية اللباس الجيد والنظافة، ربما نأتي عليها إذا بقي معنا وقت. وقال مكحول: من نظف ثوبه قل همه، ومن طالت ريحه زاد عقله، ومن جمع بينهما زادت مروءته. وهكذا نقصف لكم من كل يعني وردة الورقة. يشكو في عصره من شيء انتشار البدع، فلنقرأ لكم ماذا يقول. يقول: هدم إلى بغداد جماعة من أهل البدع الأعاجم، قدم إلى بغداد جماعة من أهل البدع الأعاجم فارتقوا منابر التذكير للعلم. منابر التذكير إيه؟ منابر الوعظ والقصاص والقص وغيره. والقصاص هؤلاء مصيبة، مشاكلهم على التاريخ الإسلامي كثيرة. فارتقوا منابر التذكير للعلم، فكان معظم مجالسهم أنهم يقولون: ليس لله في الأرض كلام، وهل المصحف إلا ورق وعفق وزاج، يعني الحبر، وأن الله ليس في السماء، وأن الجارية التي قال لها النبي صلى الله عليه وسلم أين الله كانت خرساء فأشارت إلى السماء، أي ليس هو من الأصنام التي تعبد في الأرض. موجود الأيام منهم هذول كثير يملؤون السهل والواد. ثم يقولون: أين الحروفية، يعني أهل السنة الذين يقولون أن كلام الله حرف وصل. ثم يقولون: أين الحروفية التي يزعمون، الذين يزعمون أن القرآن حرف وصل؟ هذا عبارة جبريل أي القرآن. فما زالوا كذلك حتى هان تعظيم القرآن في صدور أكثر العوام، وصار أحدهم يسمع أي القرآن فيقول: هذا هو الصحيح، وإلا في القرآن شيء يبيع به جبريل في كيف. بعض الصوفية هذه أنا تكون جالس يعني الشيخ بحدث فيها، قال يوم من الأيام قال النبي صلى الله عليه وسلم لجبريل: من أين يأتيك القرآن، يعني كيف يأتيك القرآن؟ قال: فحمله وأخذه إلى طاقة، قال: من هنا يأتيني القرآن، تخرج يد وتناولني إياه. فقال: أرني إذا ناولت. قال: فخرجت اليد وناولت القرآن، وإذا هي يد جبريل. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: منك وإليك. شوف اللعبة القرآن. وهذا يقولونه أمام الناس، هذا يحدثون به أمام العوام، ربما عام يقول: يا سلام إيش الحكي هذا الرائع. فشكى إلي جماعة من أهل السنة، فقلت لهم اصبروا، فقلت لهم اصبروا، فلا بد للشبهات ان ترفع رأسها في بعض الاوقات، وان كانت مدموغة اي ضعيفة، وللباطل جولة وللحق استولة، والدجالون كثير، ولا يخلو بلد ممن يضرب البهرج. ايش يضرب البهرج؟ اي النقود المزيفة. ما في الا يكون ناس يبيعون الزيوف بدل النقد الصحيح. ولا يخلو بلد ممن يضرب البهرج على مثل سكة السلطان، أي النقود الصحيح. بحدثنا عن صغائر الذنوب، نقرأ لكم ماذا يقول عن صغائر الذنوب. يقول: كثير من الناس يتسامحون في أمور يظنونها قريبة أي قليلة الشأن، وهي تقبح في الأصول أي في المعتقد، كاستعارة طلاب العلم جزءا لا يردونه. ولذلك اللي اخذ مني كتاب رجع لي في كتب مكتبتي مفقودة اخذها اخوة ما رجعوها. وللذكر في فيلسوف انجليزي اسمه برناتك تسمعوا فيه يسمى بالفيلسوف الساحر. طبعا الاسلام اعجب فيه لكن يعني بعض الامور ما دخلت مزاج الانجليزي. فقال يصلح العالم بدين واحد ولغة واحدة. اما اللغة الواحدة فالانجليزية واما الدين الواحد فالاسلام المعدل. كان قضية المرأة يتزوج اربعة وكذا. اليوم على خلاف اليومين السابقين فبعض الناس اللي دايرين لاول مرة كان اليومين السابقين على خلاف هذا. لكننا وعدناكم يوما هكذا وهكذا. فزاره صديق له فوجد عنده مكتبة كبيرة فجعل يقلبها ويأخذ في الكتاب. فبعد ما أنهى فنظر في كتاب قال أتسمح لي باستعارته؟ فبرنادش قال له بدي أنصحك نصيحة. قال له إيشي؟ قال له إياك أن تعير أحدا كتابا. قال له لما؟ قال له لأن كل هالمكتبة هي إعارة ما كبها مجمرة. يقول فاستعارة طلاب العلم جزءا لا يردونه وقصد الدخول على من يأكل ليأكل معه. مكتوب ليأكل معه هي الحقيقة ليأكل معه. والتسامح بعرض العدو التزازا بذلك يعني يغلي ينبغ عدو طبعا المسلمين التزازا. والشيطان ايش كل مرة معه؟ ايش معه؟ مكحلة ومعه عسل. ليش العسل؟ إذا مر على جماعة يغتابون بمسح هلاته بيه. وليس المكحلة من أجل أن ينيم في جلسات العز نضرب على عينه بقولنا. واستصغارا لمثل هذا الذنب وإطلاق البصر استهانة بتلك الخطيئة النبى. وفتوى من لا يعلم لئلا يقال هو جاهل. إذا سئل يخاف أن يقول لا أدري فيفتي بغير علم فيذم ويذم به. ونحن ذلك مما يظن صغيرا وهو عظيم. واهون ما يسمع ذلك بصاحبه او هذا الفعل يسمع بصاحبه ان يحطه من مرتبة المتميزين بين الناس ومن مقام رفعة القدر عند الحق. يعني ينزل عند الله عز وجل مرتبة وتنزل. وربما قيل له بلسان الحق يا من ائتمن على امر يسير فخان. قال بعض السلف تسامحت بلقمة فتناولتها فأنا اليوم 40 سنة إلى خلف. أي أرجع من هذه اللقمة. فالله الله اسمعوا من قد جرب كونوا على مراقبة وانظروا إلى العواقب واعرفوا عظمة الناهي أي الله. لأن أبو يساعد بن عقيل كان على مذهب أنه لا يرى التفريق بين الصغيرة والكبيرة فربما تأثر منه. واحذروا من نفخة تحتقر. يعني واحد ينفق نفسه وقصد بها احتقار آخر أو الرد عليه. وشررة تستصغر فربما أحرقت بلدا. وعظيم النار من المستصغر الشرر. وهذا الذي أشرت إليه يسير يدل على كثير. والنموذج يعرف باقي المحقرات من الذنوب. والعلم والمراقبة يعرفانك ما أقبلت بذكره. ويعلمانك إن تلمحت بعين البصيرة أثر شؤم فعله. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الآن نختم لكم شيئا مما كان يسأل به ربه. كان خلال سلوته يدعو بعض الأدعية الجميلة جدا نقرأ لكم ونختم بها المجلس. اسمعوا ماذا يقول. ولقد جلست يوما فرأيت حولي أكثر من 10,000 ما فيهم إلا من قد رق قلبه. يعني هو وقف فيهم وهم ماذا يبكون أو دمعت عينه. فقلت لنفسي كيف بك إن نجوا وهلكت. فصحت بلسان وجدي إلهي وسيدي إن قضيت علي بالعذاب غدا فلا تعلمهم بعذابي صيانة لكرمك لا لأجلي. فهمتم؟ يقول إلهي وسيدي
إن قضيت علي بالعذاب غدا فلا تؤلمهم. يعني تتحدث لي لا تخبر هؤلاء. لما صيانة لكأنك لا لأجلك. لأنه يقول كيف يعذب؟ شوف محبة لله عز وجل. لكيف تعذب رجلا كان يدل عليه؟ كما يقول في دعاء آخر ربما ناتي عنه. يقول لئلا يقول عذب من دل عليه. إلهي قد قيل لنبيك صلى الله عليه وسلم أقتل ابن أبي المنافق؟ قيل له أقتل يعني سؤال النبي في قتله. فقال لا، لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. إلهي واحفظ حسن عقائدهم في بكرمك أن تعلمهم بعذاب الدليل إليك. حاشاك والله يا رب من تكدير الصافي، لا تدري عودا أنت ريشته حاشا لبان الجود أن ينقص، لا تعطش الزرع الذي نبتته بصوب إنعامك قدر وضع. في له دعاء كان يدعو به كثيرا نحسن به، يقول إلهي إلهي لا تعذب لسانا يخبر عنك. إلهي لا تعذب لسانا يخبر عنك ولا عينا تنظر إلى علوم تدل عليك ولا قدما تمشي إلى خدمتك ولا يدا تكتب حديث رسولك، فبعزتك لا تدخلني النار فقد علم أهلها أني كنت أذب عن دينك. إلهي لا تعذب لسانا يخبر عنك ولا عينا تنظر إلى علوم تدل عليك ولا قدما تمشي إلى خدمتك ولا يدا تكتب حديث رسولك، فبعزتك لا تدخلني النار فقد علم أهلها أني كنت أذب عن دينك. اللهم آمين. نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم، ولذلك الله خير الجزاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.